وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة
فهي صدقة من الصدقات.
من الصدقات. قال: علة وجوب صدقة الفطر قوله طهرة بضم الطاء أي تنقيه لذنوب الصائم وتطهيرا، واللغو العبث من الكلام الذي لا فائدة فيه، والرفث الفحش من القول، والطعمة بضم الطاء أي إطعاما للمساكين. قال الحافظ المنذري في الحديث بيان أن ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فرض الله، لأن طاعته صادرة عن طاعة الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم، وقد عللت بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة أو فقير يجدها فضلا عن قوته، إن كان وجوبها لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب. حكم تأخيرها وإخراج القيمة. قوله صدقة من الصدقات يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى. وظاهر الحديث أن من أخرجها بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد سنة، وجزموا بأنها تجزي إلى آخر يوم الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المعلوم يجب عليه فورا إخراجها ولا تسقط بالتأخير. ويجوز عند الحنفية إخراج القيمة إذ كان أدفع لحاجة الفقير، ولا يجوز عند غيره إلا بتقليده. وقال سيدي أحمد الصاوي: وإلا ظهر الإجزاء إذا أخرج العين، لأنه يسهل بالعين سد خلة الفقير في ذلك اليوم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحابه من سار في دربه. الحمد لله على الإكمال والتمام، وصلى الله وسلم وبارك على أكرم وأفضل من صلى وزكى وحج وصام سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى من اتبعهم واقتدى بهم إلى يوم القيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العظام، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى جميع ملائكة الله المقربين وعباده الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وختم الشيخ الكلام عما يتعلق بصدقة الفطر بحديث زكاة الفطر طهرة للصائم، أو فرض رسول الله، يقول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. فبين من الحكم في فرض هذه الصدقة الطهرة للصائم من اللغو والرفث، يقول: ما كان تعرض له في رمضان وتعرض له صومه من خلل بسبب اللغو والرفث وأي تقصير آخر، فتأتي الصدقة فتطهر الصيام وتنجيه من ذلك الذي علق به، فيقبله الله تبارك وتعالى. طهرة للصائم من اللغو والرفث. وقد تقدم معنا حديث صوم رمضان أو صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، ففيه التنقية والتطهير والتدارك للصائم. ولكن قد علمنا أيضا أن الوجوب على الصائم وعلى من تلزمه نفقته وإن كان غير صائم، لأجل الطعمة للمساكين. فنخرج زكاة الفطر عن الطفل الصغير الذي لم يصم بعد، ولكن يكون هذا زيادة في طهرة لأبيه وولي أمره الذي يخرج عنه الزكاة، واتساعا لطعمة المساكين في ذلك اليوم. قال بعد ذلك في التوقيت: فمن أداها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، أي شانها كريم ورفيع وأقرب إلى القبول عند الله تبارك وتعالى. ومن أداها بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات، قبولها تحت المشيئة من الله، والمعنى أنه يكره تأخيرها عن صلاة العيد، فينبغي للمصلي للعيد أن لا يحضر صلاة العيد إلا وقد أخرج ما يلزمه من زكاة الفطر. وقد سمعنا أن ابن عباس كان ينادي على مولاه وكيله في المال ويقول في صباح العيد: يا فلان، ما فعلت بالصدقة؟ فيقول: أخرجتها. فإذا أخرج قال: إنما جئت لأسألك عن هذا، ويقرأ قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فيخرج مكبرا ويصلي صلاة العيد. قد أفلح من تزكى، أخرج الزكاة وذكر اسم ربه بالتكبير وصلى صلاة العيد. يقول: من أداها بعد الصلاة أخرها، فهذا مكروه. وقد علمنا أن الحنفية يجيزون إخراجها ولو قبل رمضان، وأن الشافعية لا يجوز إخراجها عندهم إلا في رمضان ولو من أوله، وأن المالكية والحنابلة يقولون لا يجوز إخراجها إلا فيما قرب من العيد، يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. كما أنهم كذلك قالوا: ما دام يوم العيد باقي فإخراج الزكاة أداء، ولو فاتت وجب قضاؤها، ولكن تأخيرها عن صلاة العيد مكروه، تأخيرها عن صلاة العيد مكروه. ولهذا يقسم الشافعية أوقات زكاة الفطر إلى وقت جواز من أول رمضان، ووقت وجوب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، ووقت فضيلة وسنة، وهو إخراجها بعد الفجر قبل صلاة العيد يوم العيد، ووقت جواز بلا كراهة إلى صلاة العيد هذا اليوم، ووقت كراهة تأخيرها عن صلاة العيد في نفس اليوم، ووقت حرمة أي يحرم تأخيرها إليه فتصير قضاء، وهو أن يؤخر صدقة الفطر عن غروب الشمس يوم العيد، فتغرب الشمس ولم يخرج بعد صدقة الفطر، فيكون بذلك من ماثوما بتأخيرها عن صدقة الفطر. وإن كان لبعض أهل الفقه نظر إن أخرها لمحتاج قريب غير موجود ينتظره، أو لم يجد من يستلم الزكاة في المنطقة التي هو فيها وما إلى ذلك، والحاصل يجب على المؤمن يجتهد أن يخرج الزكاة قبل صلاة العيد. تأخيرها بعد صلاة العيد مكروها، وتأخيرها بلا عذر إلى غروب الشمس حرام. وهكذا اقترن هذا الركن بركن الصوم، ركن زكاة الفطر الذي يلزم بزكاة بالفطر من رمضان، زكاة الفطرة، زكاة الخلقة، زكاة البدن مقابل زكاة المال. فيجب على كل مسلم ينتبه من إخراج الزكاة عن نفسه وعمن تلزم نفقته من قبل أن يخرج لصلاة العيد. بارك الله لكم في خاتمة هذا الشهر وفي ليلة العيد، وهبنا في يومها الفضل والجائزة والمزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. الترغيب في إحياء ليلة العيد والتكبير فيه وفضله. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. رواه ابن ماجه. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان. قال الحافظ عبد العظيم رواه الأصبهاني. الترغيب والترهيب. قوله ليلتي العيدين أصله واو من العود، سمي به هذا الموسم لأنه يعود في كل سنة ويجمع على أعياد فرقا بينه وبين أعواد الخشب. وقيل سمي به لأن لله تعالى فيه عوائد إحسان إلى عباده دينية ودنيوية. قوله لم يمت قلبه أي لم تغلب عليه محبة الدنيا ولم تشغله عن عمل الآخرة، أو لم يتحير عند سكرات الموت ولا في القبر ولا في أهوال الفزع الأكبر، فيثبته الله ويؤمن روعه. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله من قام إلى آخره أي قام بالعبادة، والاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين عن الرافعي: ويستحب استحبابا متأكدا إحياء ليلة العيد بالعبادة. قال النووي: وتحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل، وقيل تحصل بساعة. وقد نقل الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده. ونقل القاضي حسين عن ابن عباس أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة، والمختار ما قدمته. قال الإمام الشافعي: وبلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان. قال الإمام الشافعي: وأستحب كلما حكيت في هذه الليالي. والله أعلم.
والله أعلم. واجهتنا الليلة ليلة العيد، من قام ليلتي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. بل والعيد أصله مشتق من العود، إنه يعود، فأصله الواو ولكن قلب ياء وجمع على أعياد بالفرق بينه وبين عود الخشب، يقول أعواد ويقال أعياد، أعياد من العود، وإن كان أصله واو لكن استعمل الياء للتفريق بينه وبين العود من الخشب. من أحيا ليلتي العيدين يقول لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، يعني في الأحوال والمواقف التي تتعرض القلوب فيها للموت يحفظ قلب هذا الإنسان ويبقى حيا. متى؟ في منها في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا يغلب على بعض القلوب محبة الدنيا فتموت، يموت يقينها، يموت صفاؤها، يموت حضورها مع الله، يموت إحساسها بأثر الموعظة وبأثر الذكر والقرآن، تموت. وهذا الذي يحيي ليلة العيد إن شاء الله في حياته ما يموت قلبه، يبقى على اتصال بهذا الخير. أول موطن. ثاني موطن عند الموت، كثير عند سكرات الموت يتحيرون، يموت قلوبهم، ما عاد يعرف إيش يقول، ولا يذكر الشهادة، ولا يذكر لا إله إلا الله، ولا ينبعث عنده شوق إلى لقاء الله، ميت القلب، يموت قلبه. وهذا عند سكرات الموت يرجى له إذا أحيا ليالي العيد أن الله لا يميت قلبه في تلك الساعة، ويبقى على ذكر الإيمان والمحبة للرحمن والشوق للقاء والاستعداد للدار الآخرة. كذلك في القبر منهم من يموت قلبه ولا عاد يدري إيش يقول للملائكة ولا كيف يجيب ولا يثبت، والعياذ بالله تعالى. وهذا صاحب الإحياء يرجى أن يحيى قلبه في ذاك الموطن ويثبت ويعرف كيف يجيب الملكين. وكذلك يوم الفزع الأكبر في أهواله فتموت بعض القلوب، قال تعالى: وأفدتهم هواء فارغ، ما عاد فيها شيء من شدة الهول. وهذا يبقى مؤمن من قبل الله تعالى بواسطة الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيؤمن روعه. فهذا معنى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وأعظم الموت للقلوب إذن ما يحصل في القيامة، وهو نتيجة للموت قبل ذلك، ما يحصل في القيامة من شدة الهول والفزع حتى لا يستطيع أن يتخلص ولا أن يجيب إذا سئل. نعوذ بالله من موت القلوب. الغيام مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. قال الله في ذاك اليوم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهكذا من أحيى ليلة العيد. كيف نحيي ليلة العيد؟ نحييها بالتكبير للعلي الكبير، كثرة التكبير، فيسن لنا التكبير، وبالنسبة للرجال برفع الصوت من الغروب إلى الإحرام بصلاة العيد، هذا وقت التكبير المرسل من غروب الشمس إلى الإحرام بصلاة العيد. ولا يتقيد في عيد الفطر شيء من التكبير بالصلوات، فإذا صلوا أي صلاة فرض أو نافلة يقرؤون أذكار الصلاة، يكون التكبير فيما بعد. إنما في عيد الأضحى بعد كل صلاة فرض أو نفل يسن التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق. وأما في عيد الفطر فلا تعلق للتكبير بالصلاة، لا تعلق له بالصلاة، وإنما إذا صلوا قروا أذكارهم المعتادة، ولا يكون تكبير إلا بعد ذلك في غير وقت الصلاة. مرسلا غير مقيد من الطلوع من غروب الشمس الليلة هذه إلى وقت الإحرام بعيد بصلاة العيد. فإن لم يصلي العيد فإلى أن تفوته بالزوال صلاة العيد. هذا التكبير وربطه بعضهم بإحرام الإمام العام، إذا أحرم بصلاة العيد خرج وقت التكبير. إحياء بالتكبير، إحياء بتلاوة القرآن، إحياء بالصلاة. إيش من صلاة معنا؟ ما في تراويح الليلة، والوتر ما عاد تسن فيه الجماعة، خلاص كان البارحة آخر تراويح لهذه الليلة لرمضان هذا العام، خلاص انتهى. بقي يصلي المغرب في جماعة، والعشاء في جماعة، والفجر في جماعة، يصلي سنة المغرب البعدية، يصلي بعد المغرب 6 ركعات لا يتكلم بينهن، تعدل عبادة 12 سنة كما جاء في الحديث، يصلي بعد العشاء 4 ركعات، يصلي الوتر إما 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 منفرد الليلة، ما عاد إلى صلاة جامعة كمل. لا إله إلا الله، عسى القبول فيما مضى والتوفيق فيما يأتي. فأحيا ليل، فإذا أحيا أكثر الليل لم ينم ولم يغفل إلا قليل، دخل في ثواب من أحيا ليلة العيد بالاتفاق وبالإجماع. أما إذا اقتصر على بعض الأعمال وصلاة الفجر جماعة والصبح جماعة فعنده أدنى شيء من الإحياء، لكن هل هو المراد في الحديث من أحيا ليلة العيد؟ يعني مقصود إحياء، هذا سنة ومندوب مؤكد في كل الليالي، لكن أحيا ليلة العيد لابد من تمييز، لابد من تخصيص لها. لهذا جاء القول بمعظم الليل، كما قال النووي تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل، قيل تحصل بساعة، يعني إذا ميزه ولو بساعة أحيا فيها العيد. وهكذا عملهم أن يحرص الواحد منهم على الجماعات في المغرب والعشاء والفجر، وأن يحرص على صلاة بعدية المغرب وصلاة الأوابين، وأن يحرص على بعدية العشاء وعلى صلاة الوتر، وكذلك يجعلون لهم حلقات قرآن يخلطون ما بين تلاوة القرآن والتكبير، فكلما وصلوا عند سورة أو عند جزء أو قرأوا جملة من القرآن كبروا ثم يعودون إلى القرآن وهكذا يتدارسونه بينهم فيحيون ساعات من الليل على هذا الحال فيدخلون في من أحيا ليلتي العيدين محتسبا يعني لا غرض له إلا وجه ربه وقصد الثواب لم يمت قلبه يوم تموت القلوب لا في حياة الدنيا بمحبتها واللكون إليها والغفلة عن الله والتقصير في الطاعة ولا عند الموت بالحيرة والاندهاش وعدم الاستعداد وعدم ذكر لا إله إلا الله ولا في القبور بالوحشة والاضطراب وعدم فهم أقوال الملائكة والتثبيت للرد عليهم ولا عند الوقوف بين يدي الله وفي أهوال الحشر لم يمت قلبه يوم تموت القلوب طيب وفقنا لذلك ثم ذكر لنا من أحيا الليالي الخمس في رواية الإصبهاني من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية ليلة الثامن من شهر ذي الحجة ليلة عرفة ليلة التاسع من شهر ذي الحجة ليلة النحر ليلة العاشر من شهر ذي الحجة ليلة الفطر هذه الليلة المقبلة علينا أول ليلة من شوال ليلة النصف من شعبان من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة
رضي الله عنكم إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الأوسط والكبير قال الزبيدي قلت وقد وردت أحاديث تدل على ما ذكره فأخرج الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وأخرج الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وأخرج الديلمي وابن عساكر وابن النجار من حديث معاذ من أحيا الليالي الأربعة وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر هذه الأحاديث الثلاثة هكذا أوردها الحافظ السيوطي في الجامعين وقد استدل النووي في الأذكار على استحباب الإحياء بحديث عبادة قال فإنه وإن كان ضعيفا لكن أحاديث الفضائل يسامح فيها والله تعالى أعلم قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الصغير والأوسط قوله زينوا أعيادكم بالتكبير بأن تقولوا الله أكبر إلى آخره كما سيأتي قال ومما يسن في العيد اعلم أنه يسن لك الغسل لصلاة عيد الفطر وأن تلبس أحسن ما عندك من الثياب والجديد مقدم على غيره ولو كان غير أبيض وتتطيب وتبكر إلى المصلى وتفطر قبل الخروج برطب أو تمر أو حلو أو غيرهما في عيد الفطر خاصة فقد كان عليه الصلاة والسلام على آله يفعل ذلك وفعلها في الصحراء أفضل إلا مكة فبالمسجد الحرام أفضل لمشاهدة البيت الحرام ومشاهدة الكعبة عبادة وصلاة عيد الفطر ركعتان عند حل النافلة يكبر فيها عند السادة الحنفية في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام وثلاثا في الثانية بعد القراءة ويوالي بين التكبيرات وعند أئمة المالكية وأئمة الحنابلة يكبر ستا في الأولى وخمسا في الثانية قبل القراءة فيهما وعند السادة الشافعية يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة فيهما مع رفع اليدين في التكبيرات عند الأئمة الثلاثة لا عند المالكية
نعم يقول إذن أورد لنا هذه الأحاديث التي يكون في سندها ضعف وباجتماعها تقوى، وعلى أن الضعيف غير الموضوع وغير المكذوب، فاتفق الحفاظ على العمل به في فضائل الأعمال في كل ما يندرج تحت أصل راسخ في الشريعة وثابت، فما يندرج تحت أصل صحيح في الشريعة يؤخذ به في الفضائل. ومنه أحاديث تتعلق بإحياء ليلتي العيد، من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، هذا في رواية الطبراني في الأوسط والكبير اللي سماها الجامعين، الجامع الكبير والجامع الأوسط للطبراني. وكذلك نفس المعنى في الحديث السابق عند ابن ماجه: من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وأورد أيضا حديث: من أحيا ليلتي العيد وليلة نصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب في سنن البيهقي. وكذلك ما جاء في رواية الديلمي وابن عساكر وابن النجار عن سيدنا معاذ عن النبي: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية، ليلة الثامن من ذي الحجة وليلة عرفة التاسع منه، ليلة النحر العاشر، ليلة الفطر. طيب يقول: فينبغي إحياء هذه الليالي، ومن جملة ذلك الإشارة إلى التكبير بقول: زينوا أعيادكم بالتكبير. فيقول: يسن الغسل لصلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، يدخل من نصف الليل، يدخل من نصف الليل، والأفضل أن يكون بعد الفجر عند الذهاب إلى العيد، ويستمر طول اليوم ولو قد صلى العيد، يسن أن يغتسل إذا لم يغتسل، ولو في الظهر ولو في العصر ما دام يوم العيد باقيا إلى غروب الشمس. وهذا الغسل سنة إكبارا وإكراما لهذا اليوم وزينة له لكل صغير وكبير، حتى أولياء الأمور عندما يغسلون أهل الديار أو أطفالهم ينبغي أن ينووا سنة الغسل ليوم العيد، حتى الحائض والنفساء يسن لهما الاغتسال في يوم العيد لأجل اليوم، لأجل اليوم. فهذا ما يتعلق بالغسل، والأفضل أن يكون عند الخروج لصلاة العيد، وأن يلبس أحسن ما عنده من الثياب، ففي الجمعة الأبيض وفي العيد الأغلى ثمن، من دون تفاخر ولا تكاثر، فالذي يتفاخر بالخرق الخرق خير منه، افتخر بالخرق خرق أحسن منه صارت الخرقة، لا خرقة ممكن تلبسها حتى حيوان، ولا يتغير وزنه، لو حد جاب أحسن ثياب وحطها في الحمار إيش يرجع مكانه حمار، ما تقلبه الثياب إلى نوع ثاني ويبقى محله، فلا فخر بها، ولكن سترا للعورة، إظهارا للنعمة، تزينا لليوم وللصلاة، وتعظيما للشعائر، يلبس أحسن ثيابه وأغلى ما يكون عنده مما أباحه الله تعالى، أباحه ما يلبس حرير وهو رجل، ولا يلبس ثياب طويلة تحت الكعبين وهو رجل، حرام هذا ما هو جائز، ولا يلبس ثياب تحجم العورة. وكذلك المرأة يجوز لها لبس الحرير وغيره من فاخر الثياب من دون أن تتبرج ومن دون أن تظهر زينتها للأجانب، واللي يصلح يوم العيد ابن عمها وابن خالها وابن خالتها وابن أخو زوجها وعم زوجها كلهم بزينتها تظهر عليهم، يقول عيد مبارك عيد مبارك، ماشي بركة في عيدكم وأنتم تخالفون شرع الله، وتدخلوا الأجانب على النساء يتصافحون بلا حائل، هذا ما في بركة في العيد، هذا مصيبة من المصائب، وهذا بعد وليس بعيد. فينتبه لا يعرض نفسه يوم العيد لمخالفة الشرع والخروج عن دين الله، عن أمر الله سبحانه وتعالى، ويلبس أحسن ما يجد، والجديد مقدم على غيره ولو كان غير أبيض، ويتطيب سنة للصلاة للعيد للجمعة الطيب. من تطيب لله لقي الله وريحه أحسن من رائحة المسك، ومن تطيب لغير الله لقي الله وريحه أنتن من الجيفة. وتبكر إلى المصلى وتفطر قبل الخروج في عيد الفطر، قبل الخروج للصلاة تتناول المفطر والتمر أفضله، بخلاف يوم عيد الأضحى فتمسك عن الطعام والشراب والفطرات حتى تصلي العيد، ثم تفطر بعد صلاة العيد. والأفضل للمضحي أن يفطر على كبد أضحيته للإتباع، وإلا يرجع يفطر بتمر بما أراد. يقول: وتفطر قبل الخروج برطب أو تمر أو حلو أو غيرهما في عيد الفطر خاصة، كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم فعل صلاة العيد في الصحراء أو في المسجد. من أهل العلم من رأى أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء كان لضيق المسجد، ولو كان المسجد يسعهم لم يخرج، وهو الإمام الشافعي، فرأى أن خروج النبي إلى الصحراء إنما كان لأن القرى حوالي المدينة يرفدون إليه في العيد، يريدون أن يسلموا عليه، فيجتمع جمع كبير لا يتسع لهم المسجد، فكان يخرج إلى الصحراء من شأن تسعهم. والصحراء الآن وصل إليها اللي كان يصلي فيها، وصل إليها أطراف مسجده في التوزيع، هذا نفس المسجد، فكان يخرج. وهناك محل صلاته في الصحراء بني مسجد في المحل اللي كان يصلي فيه، يسمى مسجد الغمام. وجاء بعده سيدنا أبو بكر الصديق، وكثر الناس فصلى أيضا في مسجد، وبني مسجد كان يسمى مسجد بكر الصديق، أظنه هدم قريب ما أدري عاد موجود. ثم جاء سيدنا عمر وكثر الناس أكثر فيه، سيدنا عمر فتقدم فصار يصلي أمام المكان الذي يصلي فيه أبو بكر، وبني مسجد سمي مسجد عمر بن الخطاب، لأن في محله هناك اسفلت وطريق ما أدري أدخله، كنا نعرفه وكان معروف مسجد عمر ومسجد أبو بكر ومسجد الغمام. مسجد الغمام لا يزال موجود الآن، مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعية إنه إنما خرج لضيق المسجد، ولما وكان عند خروجه أيضا يقيم أحدا يصلي بالعجزة والضعف في المسجد صلاة العيد، وهو يخرج يصلي بعامة الناس، والذي يشق عليهم الخروج من الكبار يترك بعض الصحابة يصلي بهم في المسجد. ثم في سنة صادف العيد مطر فصلى العيد في المسجد، صلى بالناس العيد في المسجد ولم يخرج إلى الصحراء ولحصول المطر، ومع حصول المطر فينقص أيضا الوافدون من القرى بسبب المطر، وصلى بهم في المسجد عليه الصلاة والسلام سنة من السنين. وقال بعض الأئمة الآخرين: بل قصد الخروج إلى الصحراء فصلاتها في الصحراء أفضل من صلاتها في المسجد إلا مسجد مكة، فيصلون عند الكعبة ولا يخرجون محل ثاني. ويقول: وفعلها في الصحراء أفضل إلا مكة في المسجد الحرام. يعني صلاة عيد الفطر ركعتان عند حل النافلة، يعني بعد طلوع الشمس، فعند الشافعية من أول الطلوع يسن تأخيرها إلى ارتفاع الشمس قد رمح عند حل الصلاة، حل النافلة. بل ففي صلاة العيد مثل غيرها، ينوي صلاة عيد الفطر لله تعالى مهموما ويكبر، ثم قبل القراءة يكبر عند الحنفية ثلاثا، عند المالكية والحنابلة ستا، عند الشافعية سبعا، سبع تكبيرات قبل القراءة. وفي الركعة الثانية يكبر عند الحنفية بعد القراءة ثلاثا، ويكبر عند المالكية خمسا، وكذلك عند الحنابلة خمسا في الثانية قبل القراءة، كما هي عند الشافعية أيضا خمسا قبل القراءة. ففي الأولى سبعا وفي الثانية خمسا عند الشافعية، كلها قبل القراءة. وكذلك عند الحنابلة والمالكية ستا في الأولى وخمسا في الثانية، وعند الحنفية في الأولى ثلاثا قبل القراءة وفي الثانية ثلاثا بعد القراءة التكبيرات. أيوة. قال ويقرأ فيهما سورة قاف واقتربت، أو سبح اسمه وهل أتاك حديث الغاشية. جعل الله هذا العيد من أبرك الأعياد علينا وعلى أمة نبي محمد أجمعين، آمين. بعد
عن سعد بن أوس الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير. ويخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة، يفتتحها بالتكبير ويختمها بالوعظ والتذكير والدعاء لعموم المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والفوز والفلاح. ومن السنة تهنئة المسلمين بعضهم بعضا يومه، وقد عقد الإمام البخاري لذلك بابا في جامعه الصحيح، فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد: تقبل الله منا ومنكم. وساق أخبارا وآثارا يحتج بها: جزاه الله خيرا. التكبير. قال الرافعي: تكبير العيد قسمان، أحدهما في الصلاة والخطبة، والثاني في غيرهما، والأخير ضربان، مرسل ومقيد. فالمرسل لا يقيد بحال، بل يؤتى به في المساجد والمنازل والطرق ليلا ونهارا، والمقيد يؤتى به في أدبار الصلاة خاصة. فالمرسل مشروع في العيدين جميعا، وأما المقيد فيشرع في الأضحى ولا يشرع في الفطر على الأصح عند الأكثرين، نقله الزبيدي في الإتحاف. وذكر الغزالي في صفة التكبير أن يكبر ثلاثا نسقا، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال الزبيدي: وفي الإفصاح لابن هبيرة قال مالك: وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا نسجا حسبا. وقال الإمامان أبو حنيفة وأحمد: صفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، يشفع التكبير في أوله وآخره. قال الزبيدي: قلت: والذي اشتهر استعماله الآن في التكبير في العيدين في مصر وما والاها من البلاد: الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى درية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهذا هو المعتاد الآن وقبل الآن، وفيه الجمع بين الزيادات وهو حسن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه المذكور، وإن لم يرد فيه نقل فهو حسن أيضا والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يحسن أعمالنا ويجعل بطاعته اشتغالنا، ويختم لنا ولأحبابنا ولوالدينا بالسعادة آجالنا. والحمد لله على نعمته الجزيلة وفضله الكبير.
وكان
تمامه عشية الاثنين المبارك الموافق لليوم العاشر من ربيع الأول الأنوار بأنواره صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، سنة 57,300 هجرية. وكان تمام هذا التعليق اللطيف بحرم رسول الله المنيب يوم الأحد الموافق 27 من شهر ربيع الثاني 57,300 من هجرة من له كمال العز والشرف صلى الله عليه وسلم وشرف.
صلى الله عليه وسلم. تم بحمد الله حسن توفيق. ما شاء الله ألفه في شباب وذا الشباب الشيخ حسن مشاط عام 57، فله 80 سنة الآن، 80 سنة وهذه الأشهر من ربيع إلى 80 سنة و6 أشهر من حين كمل الكتاب، 80 سنة و5 أشهر من حين كمل التعليق عليه رحمة الله. ذكر التكبير إذا كان يوم العيد، يوم عيد الفطر، وقفت الملائكة على أبواب الطرق حيث يصلي الناس، فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، هو يوفقك تصوم ويعطيك ثواب، يوفقك تقوم ويعطيك ثواب، كل منه هو التوفيق منه والثواب منه. قال يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فقبضوا جوائزكم. تقسم الجوائز، فين تحط الجائزة هذه؟ بعدين تعلقها في الغرفة حقك. هذه الجائزة تبقى على طول الأبد معك، إما جائزة الستر في الآخرة، إما جائزة حسن العرض على الله، إما جائزة أخذ الكتاب باليمين، إما جائزة المرور على الصراط أصرح من دام حل بصر، إما جائزة رجحان كفة الحسنات، وإما جائزة دخول الجنة بغير حساب. واحدة من الجوائز هذه، جوائز توزع ذاك اليوم، كل واحدة منها عليك، ما هو تركزها في الغرفة حق كم سنوات ولا شهر وبعدين إما هي تتكسر وأنت تموت. لا، هذه جوائز ما تفوت، تبقى على طول الأبد معك. الله أكبر. قسمها ربك الليلة وبكرة، خذ لك منها بوجهتك لي، بأدبك مع بصدقك مع بنيتك الصالح تأخذ الجوائز. فقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا صلاة العيد نادى مناد يعني من الملائكة، ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة، والليلة ليلة الجائزة. يلا بالتوفيق. رواه طبراني في الكبير يقول الإمام يخطب خطبتين، يفتتحها بالتكبير ويختمها بالوعظ والتذكير. وقال الشافعية يكبر 9 في الأولى و7 في الثانية، أول الخطبة قبل الحمد، وفي التكبير معنى الحمد. قال وعقد الإمام البخاري في جامعه الصحيح بابا يقول ما باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم، وساق الأخبار الأثار عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض في يوم العيد، فينبغي أن نهني بعضنا البعض بهذا اليوم الكريم المبارك. والحمد لله الذي يتمم لنا رمضان. وذكر أخبار التكبير وانقسامه وانتشاره في أقطار المسلمين بهذه الصيغة. ونقل عن الزبيدي وكان آخر أيامه بمصر، وهناك يتحدث عن مصر وما حواليها، وقال في الآن وقبل الآن عادة الناس قال في التكبير في العيد يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 3 مرات، ثم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده لا إله إلا الله نعبد الله مخلصين الدين ولك الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين الدين ولك الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر. بعدين جاب الصلاة على النبي هذا التي اعتيدت في كثير من بلاد المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد سلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعل العيد من أبرك الأعياد علينا وعلى أمة حبيبه أجمعين. يقول من كان من الفقراء استلم زكوات كثيرة هل يجوز يستلم بعدها شيء صار غني بما استلم من الزكوات؟ الضابط فيه إذا كان دخل إلى ملكه ما يكفيه ومن تلزم نفقته للسنة ما يجوز يستلم شيء حرام عليه. وإن كان ما يكفي إلا عنده حق يومين ثلاثة أيام لا يزال وصف الفقر عنده ليس له دخل يسد مسدا من حاجته أو يسد مسدا ولا يكفيه فيجوز أن يأخذ الزكاة. أما إذا تحول إلى غني فإن عنده قوت العام خلاص ما يجوز يأخذ باسم المسكنة ولا باسم الفقر. والتكبير شعار عياد المسلمين الذي يجب أن يظهر. تقصير الإنسان فيما بينه وبين ربه وبينه وبين الناس قد يخفى عليه فهو محتاج دائما لطلب المسامحة والعفو من الله ومن عباد الله تعالى. وأحسن ما يتعرض به لنيل المسامحة من الله من الخلق أن يسامحه عباد الله في الحقوق التي له فيسخر الله قلوب الناس تسامحه والله يسامحه سبحانه وتعالى. بارك الله لنا ولكم في هذا العيد ووهبنا فيه الجود الواسع المديد والعطاء والفضل والمزيد وفتح باب الفرج للمسلمين وجمع شملهم ودفع البلاء عنهم وحفظ الحرمين الشريفين وتخليص بيت المقدس وحفظ بلاد أهل الإسلام والإيمان ودفع جميع أهل السوء عنا وعنهم ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة نباك نقولكم في خاتمة هذا الشهر وفي آخر أيامه وفي أواخر ساعاته معك الآن اسمه ساعة وأقل من نصف ساعة ساعة وثلث ساعة التكبيرة بسبعين والتحميدة بسبعين والتهليلة بسبعين بعدها خلاص ترجع إلى عشر كما كانت. الله يباركنا ولكم في هذه الساعات وفي هذه الأوقات في خاتمة هذا الشهر ويقبل علينا العيد بصلاح وفلاح ونجاح وفوز وسعادة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد.